السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أنعم الله علينا بنعم عظيمة تترى لا تحد ولا تعد ولا تستقصى، فمنها نعمة الأمن الذي نعيشه، ولله الحمد والمنة. فمن أسباب الأمن الذي نعيشه هذا التوحيد الذي نتدارسه وأسسنا عليه منذ نعومة أناملنا وأظفارنا في هذا البلد الأمين الكريم. وما هذا الدرس الذي نجتمع عليه الليلة إلا حسنة من حسنات هذه الدولة الحازمة الموحدة التي رضت بالتوحيد أساسا للاعتقاد، كما هو خطاب الملك عبد العزيز المؤسس في مكة. فأول خطاب ألقاه من أوائل خطاباته تقرير توحيد الألوهية والربوبية والصفات. فلم يكن الملك رحمة الله عليه على مذهب الأشاعرة والجهمية باب الصفات، ولا على مذهب العثمانيون على مذهب العثمانيين في مذهب في التوحيد الإلهية، فلم يسمح ببناء القباب على القبور، ولا يسمح رحمة الله عليه واسكنه الفردوس الأعلى أن يطاف حولها ويتبرك بها، بل أزال كل مظاهر الشرك، وحد الناس في الحرم المكي على إمام واحد، ليس مالكي شافعي إلى آخره، بل كلهم يصلون خلف إمام واحد، على أنه يحترم المذاهب ويقدم منها كما صرح في خطابه ما وافق الدليل، ولم يكن يتعصب حتى للحنابلة أو غيرهم، بل كان يصنع كما ذكر لي شيخنا صالح الفوزان، قال نحن هي تبرع علماء تأتينا المسائل من الناس فنرجح بحسب الدليل، كما هو رئيس اللجنة الشيخ الإمام بن باز، وإذا لم نجد دليل أخذنا بقول الإمام أحمد باعتباره أكثر الأئمة يعني سماعا للحديث. عباد الله، فحينئذ هذا الكتاب مسائل الجاهلية التي أمر الرسول الناس مخالفتهم فيها، من غفل عنه فإنه على خطر، لأنه لا تعرف حقيقة الإسلام ويثبت الرجل عليه حتى يعرف ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، فإنه قد يوافقهم ولا يشعر. فحينئذ يأتي قول حذيفة باليمان رضي الله عنه لما سأل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال له بعد أن قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الآتي: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو بعثتك يا رسول الله، وما علمتنا من العلم النافع الذي استقمنا فيه على حقيقة دين الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم الحديث، وفيه آخره دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها. والله وبالله وتالله نرى صدق النبي في عالم ما يسمى باليوتيوب، يخرج رجل مشهور فضائيا، اي والله مشهور بالتفسير وله جمهور كبير، ثم يرفع عقيرته بالدعوة لصراح الشرك الأكبر عياذا بالله، دعاة على أبواب جهنم، يتهكم في مشايخنا وإمتنا والصحابة، بل في دين الرسول وهو لا يشعر من جهله. أن هؤلاء المتشددون يقولون الأولياء ما ينفعون في قبورهم ولا يشفعون فلا نتوسل بهم، إن قولهم هذا لباطل. الحق أن الأولياء يسمعون وندعوهم فيستجيبون عياذا بالله، دعاة على أبواب جهنم. قال الله تعالى في الرد على هذا المارق: لا إله إلا هو، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم تجد بعد ذلك من يطبل لهذا الشخص ويحتفي به وأنه مجدد التفسير في هذا الزمان عياذا بالله. القرآن مليء بالتوحيد، فنقض بكلمة واحدة التوحيد كل اللي في القرآن، ثم يقال مجدد التفسير في هذا العصر: إن لله وإنا إليه راجعون، ولا إله إلا هو سبحانه عما يصفون وعما يشركون. حينئذ أخرق منه من دعا إلى شرك الربوبية الذي من سمعه يتكلم به أبو جهل أظنه يفسق في وجهه. أبو جهل كان على توحيد الربوبية إجمالا. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض يا كفار قريش، أم من يملك السمع والأبصار يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فتوحدوني في إلهيتي كما وحدتموني يا أبو لهب يا أبا لهب يا أبا جهل، وحدتموني في ربوبيتي فقلت أنا أخلق، أنا وحدي أرزق، أنا وحدي أدبر، فقولوا العبادة لك وحدك إذن يا الله، قولوا هذا واتقوا الله. فخرج ذلك الأمرق والأخرق قائلا: إن في الكون أولياء يعينون الله في أفعاله في تدبير أمور الكون، فالله يعني وحده لا يستطيع أن يأتي بالليل والنهار، هؤلاء أقطاب أولياء يعينون الله في الإتيان بالليل النهار دوران الشمس القمر ومن آياته الليل والنهار. كذب الله مثل هذا فقال: ومن آياته الليل، آياته الدالة على صدق إلهيته ووحدانيته وأنه لا يعبد غيره، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن. هدهد عرف شيء جهل ذا وذا، فقال: رأيتهم يسجدون يعني للشمس، ألا يسجد لله الذي يخرج الخب من السماء، إلى آخر ما قال، فغار على التوحيد، وهذا عنده غير على دين الشيطان المارد عن دين رب العبيد. فالمقصود عباد الله أننا لن نعرف الإسلام حق المعرفة إلا إذا عرفنا الجاهلية، كما يروى عن عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن لم يعرف يعني مسائلها الجاهلية فيخالفها. فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وحينئذ لنواصل دراستنا لهذا الكتاب المبارك للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقد فرغنا من المسألة الأولى لنجلج اليوم في المسألة الثانية، والجهل بها خطير، فإنه يرجعنا إذا جهلنا المسألة الثانية يرجعنا إلى الجاهلية الأولى ومخالفة المسألة الأولى، وهي أعظم مسألة خالف فيها كفار قريش أو أمر النبي مخالفة كفار قريش فيها، ألا وهي توحيد الله ودعاء الله وحده لا شريك له. فهذا أعظم ما كان عليه المشركون ولا يزالون إلى اليوم يدعون ويذبحون لغير الله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك شبه وتأويلات فاسدة، ذكرنا في الدرس الذي مضى بعضها، فذكرنا في الدرس الذي مضى أن المشركين أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم، هذه الشبهة. فيقول لهم الشيطان: أنت ما قلتم أن الأولياء ينزل مطر؟ الله ينزل مطر، لكن ادعوهم ليشفعوا لكم عند الله. فدعوهم فأشركوا الشرك الأكبر، فوصفهم الله بالكفر، فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكفرهم الحي القيوم. فأن نصف من كفره الله بالمتشدد في الدين عياذا بالله. فمن كفر الله كقوله: لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله، قال متشدد، غلط. من كفر الله، أم من كفر هذه الجماعات، من هذه الجماعات المنحرفة الدواعش والسورية والإخوان، فهؤلاء خالفوا إجماع العلماء بالتكفير، كما قال ابن عباس: كفر دون كفر في قولهم لم يحكم ما أنزل الله لكم الكافرون. فقالوا: لا، هو كفر أكبر. عاند ابن عباس وخالف الإجماع الذي نقله القرطبي والذي وافق سيد الناس في الفتوى والتفسير، وهو ابن عباس كما قال ابن عمر أو ابن مسعود. كان ابن عباس في تفسير القرآن سيد الناس، فخالفوا سادات الصحابة لأهوائهم وفرقوا الأمة برأيهم، عجزوا عن آثار يحفظوها، فلجأوا للرؤى المنامية أن يقرروها ليفوزوا بما يريدون من سفك الدم الحرام ولو بوحي الشيطان في المنام عياذا بالله. وحينئذ تعرضنا لأشياء ومسائل تتعلق بشرك الدعاء في الدرس الذي مضى، وذكرنا أن من الدعاء ما يكون شرك أكبر، ومنه ما يكون شرك أصغر، ومنه ما يكون بدعة، ومنه ما يكون مكروه، منه ما هو مباح، منه ما هو واجب. أنتقل المسألة ولا أسألكم على أفراد هذه؟ طلب الطلبة قال لا يسألنا إن راجع. ها، شرك أكبر إذا دعا غير الله. دعا غير الله كيف؟ ليطلب الشفاعة ولا يدعو ذاته لينقذه، فيقول: يا بدوي اشفع لي، أو يا بدوي أنقذني من غرق. أيهما شرك؟ كلاهما. تبع، كلاهما شرك، لأن هذا كله موجود عن المشرك الأول. فلا يقول إذا قال: يا بدوي انقذني من الغرق، مشرك. يا بدوي اشفع لي عند الله أن ينقذني من الغرق، لا، توسل. كله شرك أكبر، لأن دعاء الميت. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا خفيا ودون الجهر من القول. هذا كله شرك. أحسنت، جواب موفق. بس الجواب الثاني: الدعاء يكون شرك أصغر. إذا دعا لنفسي عند قبر نبينا محمد مثلا، فجاء عند قبر النبي وجعل ذلك المكان مبارك، الدعاء عنده مستجاب، فبدأ يزيل له الشيطان قال: مستجاب الدعاء فيه، اللهم اقبل بي، اللهم ارحمني. قال مالك: ذلك بدعة، لأنه لم يثبت عن الصحابة اتخذوا مكان النبي مكان مقدس الدعاء عنده مستجاب، بل سلم عن النبي بن عمر، على بكر عمر ويمضي. أما يفرد نفسه بالدعاء ويأتي قبر النبي ليدعو لنفسه، فهذا من باب الذي قاله الإمام جمع الجواب: مر معكم كتاب التوحيد، باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف من عبده؟ من عبد الله عند قبر رجل بالدعاء بالصلاة فلا شرك أصغر، لأنه يقول الشرك الأكبر. حسن، طيب، ويكون الدعاء محرم. متى يكون الدعاء محرم؟ لا يجوز أن تدعو به. إذا طلب من الله إيش؟ أن يسر له إيش؟ أمر محرم. يا رب يسر لي لقاء هذه المعشوقة، يا رب يا حرام عليك تزني، يا رب يسر لي الخمر، يا رب يسر لي المخدر، شحنة المخدر توصل لي يا رب، هذا دعاء حرام. كيف يعني؟ قطيعة رحم، يا رب اهلك عمي، رحمة، كيف تدعي عليه؟ قطيعة رحم، أعوذ بالله، الله يهلكه، الله خلاف يدعي على عمه بأنه يهلك الله، أعوذ بالله، هي قطيعة رحم. فلا تحب. أو يدعو على ولي الأرض، قال النبي، قال ببهري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. من تسمعون في المجلس يقول: الله يهلكهم، الله لي، إلى آخره، مبتدع، هذا دين الخوارج. طيب، ويكون الدعاء مباح في تحصيل، أي مباح يا رب ارزقني السيارة دي يا رب، مباح. لكن مكروه إذا خص، كما نبه على ذلك شيخنا الفوزان، بعض الناس في دعاء عرفة ودعاء السجود يقول يا رب نجح ولدي، يا رب ولدي في اختبارات، يا رب رزقني هذه السيارة، ما يدعو في الآخرة. مكروه، لابد تشمل في دعائك الدنيا والآخرة. مثلا الناس يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من فرج، كره الله ذلك. فينبغي أن تقول كما قال الحي القيوم: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. طيب، ويكون الدعاء أحيانا واجب، واجب واجب ها، أي لأن الله أمر نبيه بذلك فقال: وقل ربي زدني علم. طيب، ويكون أيضا للوالدين: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أمر أن تدعو الوالدين، شكرا لهما، تعب معك. فالدعاء في ظاهر الآية هذه واجب: وقل رب ارحمهما، الأصل في الأمر الوجوب، ارحمهما. هذا بخلاف ما نرى البعض يرسل العلماء: يا شيخ أبوي آذاني فسد كذا، هل يجوز أدعو عليه؟ يا رجل أعوذ بالله، ينزل أبوه مثل صاحبه وجاره ويقعد يشكي عليه ويقعد ينزل. اتصل بواحد شيخنا صاحب وزان، صار يقول له: والدي والدي. قال: لا تشوه صورة والدك، أنت أعاق، عقوق تشوه صورة والدك، لا تشوه صورة والدك. نعم، مسألة منفصلة، ما حكم الوالد فعل كذا وكذا؟ والدي، تقدر تقول إذا والد هناك فعل، ليش مثلا يكون يعرفك الشيخ ويعرف والده، أو يعرف جارك الوالد يقول: والدي يا شيخ هذا ما يفهم، إلى آخره، أعوذ بالله، هذا حرام، لا تشوه. بالعكس، اذكر محاسنه، قل: والله ربنا وأحسن لنا، درسنا، جاء الله خير. كذلك ولي أمر بلدك، لا تذكر مثالبه فتهيج الناس على الدماء، اذكر محاسن حتى يحبوه ويطيعوه، وتمشي عجلة الأمان والرزق الحسن الذي أمر به الرحمن. طيب، إذا ننتقل بعد هذه المسألة إلى المسألة الثانية، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. فهذه قراءة أسبوعية في كتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى وغفر له، ولشيخنا ولوالديهما ولوالدينا ولمن حضر واستمع. المسألة الثانية: أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم، هذا الكلام الذي ذكره الإمام فيما كان عليه أهل الجاهلية الأولى أنهم متفرقون في دينهم وكذلك في دنياهم، وبسط الأدلة الدالة على ذلك، فنهانا عن مشابهة في التفرق في الدين، فيه فصول ومسائل فاستمع إليها بارك الله فيك. المسألة الأولى: أن الله أمر بدين واحد وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نقرأ أو ندعو به في كل صلاة، بل جعل صلاتنا سبحانه لا تصح إلا بهذا الدعاء سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. نعم، فجعل سبحانه ديننا واحد، وهو الدين الذي أرسل الرسل به، وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وهو الصراط المستقيم، والذي جاء خبره فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب، وعلى كل باب أو على أبواب سطور مرخات، وداع يدعو من باب الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط، عند باب الصراط ادخلوا في على الصراط، اعملوا وقوموا به، يدعوهم لدخوله، والذي فوق الصراط واعظ الله في كل في قلب كل مسلم، لأنه يقول له لمن دخل الصراط: لا تفتح هذه الأبواب أو لا تلجها، فإنك درجت دخلتها شهوات شبهات تحرف عن الصراط المستقيم. فهذا الصراط الموصل إلى الله هو دين الرسل والتوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. وهذا الدين الذي شرعه وهو الذي وصى به الأنبياء كلهم كما ذكر في كتابه سبحانه وتعالى، من نوح إلى نبينا محمد شرع لهم دين واحد ونهاهم أن يتفرقوا فيه. فالتفرق يأتي من جهة الرأي والاستحسان بالهوى، فلو لم يفعل الشخص ذلك لكان على الصراط، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن الطريق، فأحلت لهم ما حرمت وحرمت عليهم ما أحللت. وهذا حينئذ يلتقي مع ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن مسعود: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيم، يعني هو الصراط هذا، وعلى جنبتي الخط خطوط عن يمينه وخطوط عن شماله. ثم ترى قول الله تعالى، ثم قال عن تلك الخطوط: على كل خط، يعني انحرف عن هذا الخط المستقيم، وهي كما سماها مجاهد بن جبر وغير الشهوات والشبهات، شيطان يدعو له. تعرف ان شيطان ياتيك يحل لك الزنا لفلانه، يحلي لك السفر للخارج تزني، هذا شهوات. شبهات: يحلي لك الانضمام إلى جماعة سياسية، تعادي بلدك، تعادي التوحيد، تعادي الإسلام، شبهات. بعد أن رسم ذلك تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فهذه الآية إذن فسرت لنا ما يريده الرب سبحانه بقوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من الذين تفرقوا؟ نعم، أصحاب الأهواء من اليهود والنصارى ومن شابههم من أهل البدع، والذين روى حديثهم الترمذي في جامعه وله شواهد وطرق كثيرة كما قال ابن كثير، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وابن كثير قال له طرق كثيرة وحسنه وصححه شيخ الألباني وشيخ ابن باز، تتابع العلماء لتصحيحه. العجيب في هذا الحديث يا إخواني أن أهل التفرق من أهل البدع اليوم، وهي طريقتهم، إذا جاء حديث يصادم بروتوكولهم أو ما يمشون عليه من المنهج البدعي المخترع في دين الله، إما يضعفونه وإما يقولون فيه يتأولون تأويل فاسد. وهو الحديث المشهور تعرفونه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية فسرت هذا من كان على مثل ما أنا عليه
وأصحابي.
إذن هؤلاء الذين افترقوا في من أمة الإجابة لما قيل بالبارك الجهمية قال الجهمية كفار أصلا. كلامنا في من أظهر الإجابة أظهر الإجابة لدى الأمة لم يكفروا العلماء كالأشاعرة كالإخوان المسلمين كالسرورية فهؤلاء أظهروا الإجابة. فحينئذ لم يقوموا بالواجب باتباع الرسول والسلف بل اتبعوا أهواءهم فتفرقوا في الدين. إذن هذا هو معنى التفرق في الدين، هو أن يتبع الهوى ويترك من ويترك منهج السلف وهم النبي والصحابة. فهذا هو الذي أنكره الله كما أنكره على اليهود والنصارى، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة واستفترق أمتي على 73 فرقة. فإذا إذا افترقنا في الدين شابهنا من أهل الجاهلية الأولى، فكانوا متفرقين في الدين في الدين والدنيا. ومن أعظم أسباب تفرقهم أنهم كانوا يشركون ولا يوحدون الله فيجتمعوا على دين واحد. ومن أسباب تفرقهم أنه ما كان عندهم إمام يجمعهم، فقال النبي من مات وهو ليس في عنقه بيعة مات بتجاهلية، لأن الجاهلية الأولى الذين أمرنا بمخالفتهم كانوا لا يحبون يكون عليهم إمام، فكانوا في مكة صناديد متفرقين، أبو سفيان أبو قبل أن يسلم يعني عتبة أبو جهل كل واحد يعني سوى ملك وأمير ما فيهم أحد يجمعهم. فجاء الإسلام بالإمارة وأمرنا مخالفتهم فنجعل أمير نسمع له ونطيع وإن جار وكان من الفجار. هذا الذي خالفنا فيه أهل الجاهلية الأولى. فذكر الشيخ هذه المسألة بعد مسألة التفرق في الدين بعد مسألة التوحيد، وأبرز معالم التوحيد إفراد الله في الدعاء وترك دعاء غيره، وهذا أعظم مسألة خالفه فيها. ثم ذكر بعدها ما نحافظ به على التوحيد، وهي أن تجتمع كلمتنا تحت إمام واحد ولا نتفرق في الدين. فإن التفرق في الدين يورث السيف، والسيف يبدد أمر الدين ويشتته، فينصرف الناس عن تعلم دينهم عند الفتن فيرجعوا للشرك، كما ترون في بعض البلدان روحت السيف على أولاة أمرها وآلوا إلى سكن الخيام وابتعدوا عن دراسة العلم الموروث عن رسول الرحمن، ولم يزوروهم المشايخ من العلماء في مخيماتهم. انتظر بهم فسيؤول أمرهم إلى الشرك ربما، كما قال ابن عباس في قوم نوح فلما تنسخ العلم فيهم ظهر الشرك. فسيزورهم العرافون في الخيام وسيزورهم الكهنة ويقول لهم سيجعل الله لكم يعني فرج مستقبلكم كذا، يقرونهم في الفنجال ويبدأ الشرك إلى أن يصلوا لعبادة الأصنام إن لم يدركوا برحمة من الرحمة. فإذا أحسن الشيخ الله يرحمه ويغفر له عندما أورد هذه المسألة، مسألة تحريم التفرق في الدين وأن نجتمع وأن نكون مجتمعين تحت ولاية واحدة ولحمة واحدة، فإن هذا يقوينا، لأن التفرق يوجب الضعف والضعف تستحل به بيضة التوحيد فيرجع الناس مشركين برب العبيد. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. هو في ظنه يئس أن يعبد، لكن عبد نعم عبد لأنه ما أوحي إليه أنه لن يعبد، لكن هو لما رأى القوة في القيادة المسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده كعمر الخطاب والفتوحات العظيمة لما كان الناس على الدين الحق يأس، قال إذن لن أطاع في الشرك كما في عهد عمرو بن لحي الذي أتى بالأصنام وزين لهم الشيطان عبادتها وكلمهم من عند الأصنام فعبدوها من دون الله وأرسل لهم النبي ليكسر تلك الأصنام بعد أن كسرها من قلوبهم بالحجة والبرهان. فقال لن يكون لي ذلك، ستبقى الأمر للرسول لمحمد ومن معه ومن يتبعه. قال لكن سأفكر فكرة يعني تعيد الشرك. تعيد الشرك كيف؟ قال سأجعلهم يتفرقون في الدين وحرش بينهم، حرش، فإذا تنازعوا وأسقطوا الولايات وحصل منهم من الشجار ما حصل فسيضعف أمرهم وتذهب ريحهم، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. ورأى أن أقصر طريق الشيطان الذي لا يفتر في إضلال ولد آدم التحريش بين ولي الأمر ورعيته، فيضرب لنا الفتنة في قلوب بعض الرعية من الجهال من أهل بدعة من الخوارج أو قاعة الخوارج، فيذكر مثالب الأمر وتقصير يدعون فيه للخروج وتبديل ولي الأمر في زعمهم، فيقع السيف في أمة محمد فلا يرفع حينئذ حتى يظهر فيهم الشرك. شفت خطة الشيطان؟ ولذلك أكثر الشيطان في هذا الزمان من ما يسمى المظاهرات والثورات، سعى فيها بعجر وبجر وعانوا فيها شياطين الإنس، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لكي تنكس راية التوحيد وترفع بدلها راية الشرك برب العبيد لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. وبهذه المناسبة نشكر لموقف قيادتنا الملك سلمان، وكان هناك الزحف من جهة اليمن يريدون أن يشتروا بلادنا، من جهة العراق بلادنا، فوقف ملوكنا وقفة الأشاوسة الأسود فأرجعوا ذلك الزحف، فبقيت كعبتنا نطوف حولها، وربما اخترقونا واخترقوها لوضعوا الأضرحة حولها، نسأل الله العافية. فإذا لا ينبغي أن نعتقد خلاف ذلك، وهو أن الشرك أعظم أسباب التفرق في الدين، ثم البدع، ومرجع التفرق في الدين ومنزعه الرأي والاستحسان العقلي. فلو الناس رجعوا إلى منهج السلف لكانوا كالصحابة، انتهى أمرهم إلى الاجتماع وترك الافتراق. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في الفتاوى قاعدة جليلة، قال رحمه الله: من صفات أهل السنة والجماعة الاجتماع والائتلاف، يعني الحق والسنة، ومن صفة أهل البدعة الفرق والاختلاف. لما كان ذلك؟ لأن أصحاب السنن يرجعون إلى القرآن والسنة، طاعة لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا، فتوحد آراءهم في هذا الأمر على منهج السلف. لكن أهل البدع وأهل الشرك من قبل ومن تشبه بقوم فهو منهم، فأمرنا أن ترك مشابهة المشركين في التفرق، تشبهوا بالمشركين فافترقوا، فكان منهم إخوان مسلمين، كان منهم أشاعرة، كان منهم دواعش، كان منهم سورية، كان منهم جبهة نصرة، كان منهم حزب الله إلى آخره. هذا التفرق سببه كما ذكر علامة العصر في الحديث الألباني اتباع الهوى وترك الاجتماع على منهج السلف، يعني النبي والصحابة هم السلف رضوان الله تعالى عليهم. فأهل البدع صفتهم التفرق والاختلاف. لما ذكرنا في السنة يجتمعون كتاب السنة وعلى منهج السلف سيجتمعون. أهل البدع متفرقون إلى أحزاب وجماعات كما ترونهم، فشابهوا المشركين الأولين، لأن الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم. ولذلك الله قال: ولا تكون المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. فهذه صفة أهل الجاهلية من الوثنيين، من اليهود، من النصارى إلى آخره. فأما الوثنيون فكانوا يعبدون الشمس واليوم، يعبدون البقر، يعبدون الصنم بوذا، يعبدون 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 من في المحاضر الماضية، يعبدون القمر، يعبدون الملائكة، يعبدون الأولياء والصالحين، هذا الوثنيون. أهل الكتاب أيضا تفرقوا على 73، على 72 فرقة النصارى و 71 فرقة اليهود، كل فرقة عن الأخرى. شهدت موقف في بعض كنائس النصارى يلعن فرقة أخرى، يقول: ما أحد يشوف منهم يطب كنيستنا ولا يقرب منها، مشهد معروف أظن شاهدته منتشر جدا. هذا التفرق عندهم لم يلتزموا نهج الإسلام وهو التوحيد، والتوحيد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمع به أحد من هذه الأمة من يهود من نصراني ثم لا يؤمن به إلا إيش؟ إلا أدخله الله النار. فافترق، قال الله تعالى في النصارى فاختلفوا الأحزاب من بعده، منهم من قال أن الله ثالث ثلاثة، منهم من قال المسيح هو الله، منهم من قال المسيح ابن الله، افترق. واليهود كذلك افترقوا. أخف طائف اليهود من قالت النبي نعترف أنه حق، وهو الذي جاء في القرآن، وهو الذي ذكر عندنا في التوراة، اعترفوا بالنبي. أخف اليهود قال لكن تراه مبعوث للأميين العرب، ما تلزمنا دعوته، نسأل الله العافية. نعم، ما تلزمنا دعوته. هذا من أخطر مذاهب اليهود، لأن عند التكذيب ينفر منه المسلم، لكن يقول مصدق لكن ترى أنتم عارفين فيه معلوم، أنت عارف ترى هو مبعوث العرب إلى آخره. هذه من أعظم الشبه الذي ينبغي المسلم أن يحذرها في يهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. فإذا كان ذلك كذلك فإن الدين حينئذ واحد لجميع الخلق، ينبغي اليهود والنصارى والوثنيون والهندوس والمجوس وعباد الفئران وعباد الفروج وعباد الشيطان في هذا الزمان، كلهم من يرجعوا لدين واحد وهو توحيد الله، إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى عما يصفون. فذلك تلك كانت حالة الجاهلية الأولى، كانوا كل حزب لديهم فرحون، وحينئذ تعلم قيمة ما حباك الله به من اتباع دعوة النبي وإفراده بالإلهية واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وترك الأحزاب والفرق إن كنت كذلك واتباع منهج السلف، منة الله عليك عظيمة. فإن من عقوبات الله إضلاء، أن يضل العبد لما يترك الحق، يزيق قلبه ويجعله يحب الذي هو فيه ويفرح به، فحينئذ لن يرجع للحق، فيقضي الله في قلبه الفرح بما هو عليه عقوبة له، كما قال ابن القيم وما ابتلى الله بعقوبة أشد من موت قلبه. ولا عقوبة يعني هنا أشد من الفرح بالباطل، وفرحوا كل حزب لديهم فرحون، وحينئذ فرحوا بما عندهم بما لديهم يعني بما عندهم من علم، فهذا الفرح يورث الاستمرار ونصب العداء والغرور، فلن يستمعوا لنصيحة دعاة الحق من الناصحين إلى دين العلي الغفور. هذا هو الفرح، يفرح المبتدع، وفي أهل البدع اليوم شبه بهم، يفرح الإخوانجي بدينه ويقول نحن الوحيدون في الأرض المجاهدون الذين فهم الإسلام بالرؤية الصحيحة. ما الرؤية الصحيحة عندكم الإسلام؟ الخروج على ولاة الأمر للخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة كذا النبي كان يقول، النبي أولا ما كان يعمل الخلافة الراشدة أو للملك عفوا، كان يعمل لينتشر الدين، ثم جاء الملك تبعا لا قصدا فابتدعتم، نعم، فلم تتخذوا الأسباب الشرعية وفرحتم وأنكم أبطال ومجاهدين وأن كل عندكم من يسجن فذا منقبة، والذي يقعد ويبين دين الله ما سجن ولي الأمر معنى أن هذا عميل، نسأل الله العافية. متى كان السجن منقبة للإنسان؟ لا إله إلا الله. نعم، قال فلان، قال إيه سجن، لا فلان سجن في سبيل الله. المقصود ما كانت السجون منقبة للناس إلا كيوسف لما كان مظلوما، وأن هؤلاء يظلمون وقد عاثوا الأرض الفساد. قال شيخنا بن باز في بعض من أوقف، قال ليتوقف كل من سفر الحوالي وسلمان العودة عن أسلوبه في المحاضرات في إثارة الناس على أمرهم وإحداث يعني الفتن والدماء، أو نوقفهم بالقوة الجبرية يعني، فحينئذ لم يستجيبوا فأوقفوا. المقصود أن من أوقفه علماء ولاة أمرنا كان أو قد أوقف شرع الأمة لو استمر لكنا في نكبة أشد من تونس ومصر وغيرها. فحينئذ لا ينبغي أن ندع مجال لهؤلاء الأحزاب، العلماء يحذر منهم، ولاة الأمر يوقفوهم، وقد فعل علماءنا ولاة أمرنا هذا، أوقفوهم وحذروا عنهم، بل وشنعوا لمن يسكت في التحذير عنهم، شنع علماءنا على من فعل ذلك، وأن الساكت على الحق شيطان أخرس، فلا بد أن يبين عوارهم ويكشف سترهم. هذا إجماع نقله ابن تيمية، ومخالف الإجماع مخالف الأصل من أصول أهل السنة في التحذير من أهل البدع. قال ابن تيمية رحمه الله: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. كان ابن تيمية يحب أن يكون له دروس المساجد في الشام، نعم، ويحب حتى ينشر دين الله، لكن لما جاء دور لما تلاحت أمامه الفرق رد عليهم واحدا واحدا، ولم تأخذوا في الله لومة لائم بالأدلة والبرهان، ولم يقل يوما إني إذا تكلمت في الفرق منعوني. طيب منعوني حد السجن، فلم يكن ذلك يزيده إلا بأسا وشدة، فصار يكتب العلم في السجن بالفحم على الجدران حتى لا ينسى. فرحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله الإمام أحمد. لكن هؤلاء يصيدون في الماء العكر، يجعلون سجن قادتهم المنظرين للدماء من جنس سجن الإمام أحمد وابن تيمية، ويحكوا قصص سجن ابن تيمية تلويحا إن هذا مثل ابن تيمية سجن الحق. كلا أيها الأحمق، كلا، لا تتغاضى علينا. نعم، فإن أولئك سجنوا في حق أذاعوه. قال الإمام أحمد: القرآن كلام الله ليس مخلوق، فسجن بواسطة ابن أبي دؤاد الذي كان يأمر بقتله ظلما. وابن تيمية ذكر الحق في مسألة الطلاق وغيرها من أصول الدين، فسجن بالوشاية، لكن أنتم سجنتم في النكاية بالمسلمين والخروج عليهم، فكان سجنكم حق وذاك كان باطل. فحينئذ يبقى بعد الفصل هذا الذي ذكرناه في مسائل متفرقة مسألة من ذكر من كبار أهل البدع في هذا العصر، ونقلوا لي بعض كبار طلبة الشيخ ابن عثيمين، قال: سمعته في المسجد يقول قول أنكرت عليه فلم يطعني وهجرني، شخص مبرز تم إيقافه من الدولة الحمد لله، سمعه في الدرس يقول هذا، يشرح التفرق في الدين، قال: وليس من التفرق في الدين، هكذا، والحمد لله تم إيقافه، وليس من التفرق في الدين، الانقسام هذا تراه، أو الجماعات نراها، كل أن يؤدي دوره، الإخوان المسلمين يؤدي دورهم، تبليغ يؤدي دورهم، مش اسمه يقول، وهلم جرى يعني، دواعش إلى آخره، فهؤلاء لا يجوز أن نقول تفرقوا في الدين يعني، لا يدخلوا في الآية، إن الذين فرقوا دينهم. شوف التحريف، سبحان الله، نعم، منتصار تحريف القرآن لأجل الفراق. يقول ابن تيمية أن أهل البدع وش عندهم؟ يعتقدون ثم يستدلون. فهو يعتقد في أهل البدع هؤلاء أنهم مجاهدون وأنهم يجيبون الخلافة الراشدة، ثم أخذ يحرف الآيات من أجلهم. سبحان الله العظيم، الدين ما هو الدين المأمور به في ولي الأمر إذا فرضا ثبت أنه قصر أو جار أو حتى كانوا فجار لكن لم يخرج من ملة الإسلام؟ النبي وجهنا هذا الدين على الصراط المستقيم، قال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا الذي يأتون، صحيح مسلم الحديث، الحديث عفو من مالك، ولا تنزعوا من طاعته. جاء الإخوان فرقوا الدين، افترقوا عن هذا الكلام بالشبهة. وش الشبهة؟ قالوا: إن ولي الأمر الذي يطاع هو العدل مثل عمر بن الخطاب، فمن وقع منه تقصير فلا طاعة له في دين الواحد القدير. شوف الفلسفة. فخرجوا على الأمر المعصية، فشابه الخوارج، بل كانوا هم منهم، وشابه المشركين الأولين الذين كانوا يخرجون على الناس ويقتلونهم بالهوى لابتزاز أموالهم وأخذ أعراض وانتهاك أعراضهم بغير حق ولا علم. فهذه من المسائل اللي شابه فيها الإخوان وغيرهم الجاهلية الأولى، وهم أن يقاتلوا بغير حق ولا علم. كذلك الأوائل حتى جاء الدين بهذه الإمارة وجاء بالإسلام وأمر بطاعة ولي الأمر وإن جار وقصر وكان من فجار. فإذا ألا ترى الآن أنهم فرقوا الدين؟ يقول لم يفرقوا الدين. نعم، السرورية فرقة انشقت من الإخوان المسلمين. كان محمد سرور قد جاء من في فتنة حلب أو فتنة الحما، وجاء مدرس الحساب وسمحت له الدولة بالتدريس في بريدة في معهد علمي باعتبار أنه نجا من حبل المشانق لحافظ الأسد، أو كما كانوا يغرون دولتنا التي كانوا يستعطفونها، وأننا بالظلم والجبروت جئناكم إلى آخره. فبدأ يدرس الحساب وهو منضم للإخوان المسلمين ولا علم له بكلام رب الأرباب، يدرس الحساب يعني الضرب والقسمة، ولا يعرف أخوان العلماء ولا يعرف ولا شيء. نمت في قلبه فكرة فقال للإخوان المسلمين الذين معه من قادتهم: يا جماعة إذا استمرتم على ما أنتم عليه من هذا السفه، من أنكم تصنعون مسرحيات وتصنعون يعني ملاعب صابون وأشياء تكتلون بها الناس حولكم، وفكهات وتهريج المشايخ، حتى بعض مشايخك من يشير إلى ذكره قدام الناس، نعم إذا مرت فتاة يشيكون من الرجل وصار يقول كذا وكذا، ما يستحى هذا الإخوان. فقال: هذه طريقتكم ذي سفلة يتبعوكم فيها، يجي واحد من الدوريات يضرب رصاص رصاصين يتفرقوا مثل الفئران، لكن نحن نريد علية القوم يكونوا معنا وزراء على مستوى أمراء على مستوى مدرسين جامعة، فلا بد لنا من طريقة الشيخ بن باز أن نظهر بصورة علمية، نشرح كتب دورات علمية، نؤلف كتب ضد الرافضة، ينشر لنا مناظرات للرافضة ننتصر فيها حتى نجمع الناس. فإذا جمعنا الناس ورأونا أذكياء اتبعونا في الخروج على الأمر، خلكم أذكياء. فقالوا: لا، لأن النفس التي تتبعكم في العلم قليل، من يحضر دروس المشايخ المساجد قليل، لكن نحن أمة تأتي مسرح فيه ضحوكات وفيه تهريجات، فسنكون نحن الأكثر والأغلب. فتنازعوا، فانشق عنهم محمد سرور وبدأ دعوته، بدأ يؤثر على سفر الحوالي في جدة، زرعه وزرع سلمان العودة في بريدة، وزرع اللي اسمه ذا ناصر عمر برياض، وأخذ يشحنهم أن أظهروا درس العلم. فكان يدرس اللي اسمه سلمان العودة بلغة المرام ببريدة، وكان اللي اسمه ذا سفر الحوالي يدرس الطحاوية بجدة سنين، وناصر عمر القرآن وفضل القرآن إلى والرجوع للقرآن إلى آخره، ودرس في السيرة أو درس في إلى اجتمع أمة كبيرة يزول لهم التحافيظ والباصات حتى يورون لهم جمهور كثير إلى آخره. ثم فطنت لهم الدولة، فصدع ولي العهد بأن هذا المسخ لا يمكن يكون له بقاء، سوريا مسخ الإخوان. فالإخوان ظهروا بصورة حقيقية أنهم يهرجون هذا ظهر بصورة علمية ممسوخة، فأرادوا أن يزاوجوا بين العلم والتهريج أو حركة البنة مع علم حمد الوهاب، فخرج مسخ اسمه السورية، نسأل الله العافية. فقال ولي العهد: هذه أطرف جماعة ويعني أخطر جماعة، لأن ظهر بصورة العلم الناس كلهم يصدقونها، ويمرروا حينئذ باسم خلاف العلماء الخروج، كما قال عبد الزيد الطريف وهو من أكابرهم، قال: إن الخروج على الأمر أنه ما له حق الفوزان. يتكلم على عريفي عندما قال: إذا خرج الناس في مسألة أو مسألتين في مسألة في 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 ظلم ولي الأمر واحد أو اثنين، لا ما يخرجون الظلم واحد أو اثنين، لكن يظلم الناس ويدس عليهم الفلوس اللي هي الميزانية أو لهم حق أن يخرجوا. فقال الشيخ الفوزان: هذا الرجل مبتدع، من أين التفصيل هذا؟ النبي نهى عن الخروج سواء ظلم اثنين أو ظلم جمهور، فمن أين الاختراع هذا والتحريف الحديث؟ نعم، فذهب لمكتب الفوزان لمن أخرج فيه أنه صاحب هوى، ذهب إلى مكتبه معتذرا، ثم خرج مغردا معاندا. فالمقصود أنه حينئذ تعرف من هذا المسلك الخطير لما تكلم، فقال: ومن قال لكم أن الخروج على مسألة عدم الخروج على هذا مسألة مسلمة يعني مسألة خلافية فمن شاء يعني ومن شاء شوف باسم الخلاف الآن سلك باسم الخلاف الخروج على الأمر بأنها مسألة خلافية كقصر الصلاة أربع أيام هذا هي السرور شفت السرور كما أقرأ مرر لك مسألة الخروج على المسألة الخلافية مثل قصر الصلاة فيخرج الشخص فيها بصبغة دينية أنه خارج في سبيل الله لأنه الخلاف محتمل إلى آخره. المقصود أن هذا الخلاف من النوع الذي لا يجوز أن نقول فيه بالتسامح كما يقول يا إخوان إذا اختلف المشايخ هذا خلاف من المشايخ مشوها ولا تتكلمون فيهم إلى آخره. لا الإمام أحمد لما تكلم الحارث المحاسبي مع أنه كان يبكي الناس في الوعظ ويتوبون على يده هل كان يسكت عنه؟ لا قال حارث المحاسبي مبتدع لا يغر لكم تنكيس رأسه ماذا يتكلم في الصوفيات وخطرات النفس ومدرسة الإيهام يجيب طلبة كثير ويقول أنتم الآن في الدار الآخر الصحف تتطاير والعراة في كل مكان يصيحون والرسل سلم سلم غمضوا عينكم إلى آخر منهج مبتدع في الدعوة فالإمام أحمد بدع فقال لا يجوز جلوس معه هذا المبتدع نعم مع كان يبكي الناس ونحو ذلك فالآن هم جعلوا ممن يبكي الناس عالم كبير ولو كان في باب المنهج حقير صغير كما قال سيكون أخذ العلم آخر زمان الأصاغر وهم أهل البدع فالعبرة عنده بكثرة الناس وأنه مؤثر في الناس مؤثر بالباطل وبالحق ما يهم أهم شيء الناس هذا يدل عنده علامة قبول عند الله يا أخي علامة القبول ليس كثرة الناس انظر إلى فلان كم حضر جنازته ملايين وهو يعلن الشرك برب العالمين هل معنى أنه يحب الله ها؟ يأتي النبي معه أحد يأتي النبي معه واحد فجعل الكثرة حجة لتسليك الخروج على ولاة الأمر نسأل الله العافية إذن هذا النوع من الاختلاف شاذ فلا يحل لأحد أن يحتج به فيقول الشيخ فلان قال بكذا لا يجوز قد انعقد الإجماع نقله الصنعاني على استتباب أمر الإجماع على تحريم الخروج باللسان والسماع على وجه الأرض فلا يجوز اليوم نقول كما قال أيضا الطريفي قال هؤلاء اللي يقعد يقولون السر ولي الأمر والنصيحة في المجلس السر وما يرضى أن نعلنها في المنبر ترى هؤلاء من المرجئة وش علاقة المرجئة بمن شابه الصحابة قال ابن عباس إن كنت لابد ناصحا بينك وبين ابن عباس مرجع لما قال إن كنت لابد ناصح فبينك وبين الأمر فقال اللي يقولون لا تقول المجلس ولي الأمر وتنهى الناس على منابر أن يشحنوا الناس على ولاة أمر بذكر مثالبهم هؤلاء غلطانين مرجئة عياذ بالله ابن عباس مرجئ الله المستعان الله المستعان كم أفسدت هذه الفرقة وهذا الصحابي الجليل تذكرون اسمه نذكر اسمه روى الترمذي في جامعة أن ابن عمار كان يخطب أبو بكر فتكلم رجل من الرعية في وشوش يوشوش وشوش واحد بس كيف لو تكلم في جمع كتويتر قال انظر هذا أمير يلبس يا الفساق قال اسكت تكلم على أمير سوي فتنة تذكر مثالبه حسبي الله يعني اسكت سمع في النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله بالسجن بالمرض بالذل بكراهة قلوب الناس باحتقاره يهينه الله الآن شوف أي هان أعظم من هذا ما لهم ذكر ولا وجود فأما الزبد شوفا أن يبقى ما ينفع الناس اتباع السلف الإخلاص هو اللي يبقى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء القسم الثاني من الخلاف الخلاف المغتفر فهم يحاولون يخلوا هذا النوع الخلاف مغتفر كما فعل الطريفي في الخروج على الأرض إلا نسوى حجازيا نقول فلان مبتدع فلان كما قال فوزان أنكر على فوزان أنه بدع من يجيز الخروج على الأمر إذا أخطأ على كثير فقال أخطأ الفوزان فإن العلماء مختلفون في الخروج عياذا بالله عياذا بالله شمع استقر على تحريمه قال من رأى من أميري شيء يكرهه فليخرج قال فليصبر قال إذا رأيتم أمراكم تنشر من معصية الله فاكرهوا ولا تنزعوا من طاعتهم أحاديث كثيرة كثيرة، ثم يأتي بكلمة واحدة يقول مسألة أخلاقية، ذاك عابوا على شخص قال لقد قال فلان كذا والرسول قال كذا والله أعلم بالصواب، مسألة أخلاقية. يا الله، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا، ولا جحدك للصفات إيش جهالة، كلا ولا جحدك للصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل. لا إله إلا الله. أما الخلاف المغتفر فهو اللي يجري بين علماءنا. شيخ بن باز يقول لا يجوز المعتمر طواف وداع، هذا ما يدخل في تفرق في الدين، هذا اللي ما يدخل في تفرق في الدين، وليس فعل أو لا 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 لا. التفرق هؤلاء كالإخوان والتبليغ هذا تفرق في الدين، هذا تفرق، ما أطاعوا الرسول في هذا ولا أطاعوا الله سبحانه وتعالى. فالشيخ في المسائل الفقهية اللي قال فيها سفيان بن عيينة إذا اختلف العلماء في المسائل المحتملة فاختار أخو قول لا تثرب عليه وتهجر وتلم الناس عليه، اختار قول في المسائل الفرعية مثل قصر الصلاة إلى آخره، ليس المسائل المنهجية. كان يقول أخلك لا أرى الكلام على أهل البدع لأن هذا منهجي، وهذا خالف أصل من أصول أهل السنة، السكوت عن أهل البدع مخالفة لأهل السنة في أصل من أصولهم وهي مجمع عليه، أجمع أهل السنة والجماعة على فضح أهل الأهواء وبيان عوراتهم والرد على شبهاتهم بالإجماع، نقل ابن تيمية رحمة الله عليه. فلا يجوز الخذلان للسنة والسكوت عن أهل البدع إلى آخر ما نسمع اليوم من عجائب في هذا الباب بسبب الجهل بالمنهج الحق الذي كان عليه السلف وإجماعهم، والذي نقل ابن تيمية قال والكلام والتحذير من أهل البدع واجب اتفاق العلماء إجماع، فلا يجوز النفس تخطط منهج لها بزعم أنه كما سمعت البعض يقول والله طريقة فلان تعجبني، ما يجيب سيرة الأهل البدع ولا يتكلم في صاحب بدعة. نعم، بس يشرح العلم ويمشي، شوف إعجاب، يفرح بما عندهم من علم، يعجب بهذا ويترك. أحمد بن حنبل قال لا تجالس الحارث المبتدع الذي ظهر لما أحد في اليوم لسموه جاميا عياذا بالله. فإذا كان ذلك كذلك فهذا خلاف مغتفر، مثل خلاف الصحابة الأدلة محتملة فيه، هل يصلون العصر في بني قريظة أو بعد؟ قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طائفة صلت في الطريق أخذا بعموم النص، إن الصلاة كانت مؤمنين، طائفة صلت في الخلاف، جمعة الحديث بين الآية والحديث، قال إن الرسول كان يستحثنا فنجمع بينهم، النبي ما أنكر على طائفته، هذه تسمى مسائل اجتهادية. شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه يقول للمعتمر طواف وداع، شيخنا ابن باز قال المعتمر ما له طواف وداع، شيخنا ابن عثيمين يأخذ حديث يعلى بن أمية في البخاري افصع في عمرتك ما تصنع في حجتك، قال وفيها وداع، شيخ ابن باز قال لقد اعتمر النبي كل عدة عمر ولم يطف فيها الوداع. شف، فلم نبدع الشيخ ابن باز ولا نبدع ابن عثيمين، وكل يؤخذ ومنه ويرد إلا صاحب القبر، لكن رجحنا قول الشيخ ابن باز لأنه العمل الواقع للنبي ما كان يأخذ عمره، ولم نتعصب من عثيمين. قال الشافعي إذا اختلف العلماء، قال ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حج على عالم إلا بدليل الشرعية. وقال الشافعي رحمه الله وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. قال شيخنا بن باز لأن الحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. وقال الشافعي إذا قال النبي قولا وقلت بخلافه، مع أن الشافعي معروف بالذكاء في الفقه والدقة، وهو صاحب المقولة تعلم دقيق الفقه فإنه ينسى، وكان أحمد يسائله وهو على حماره ويجري أو يهرول معه، قال يا إمام هذه هي يعني يخاف أنها مثل الدلو وانت عالم أنا، قال دعوني فإن الدابة لفتح الشافعي تستفيد منه، هذه كناية عن سعة علم الشافعي. ومع ذلك يقول الشافعي الله يرحمه إذا جاء الحديث مخالف لرأيي واستمريت أقول برأيي وسمعت الحديث فاعلموا أني مجنون مجنون. وقال شعبة إذا أتاكم الحديث وقلت برأي يخالفه فبولوا على رأيي. وقال الإمام مالك: كلا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك الصحابة علي بن أبي طالب لما اجتهد عثمان فنهى عن المتعة، ما جعله من الخلاف ليش الذي ما جعله من ايش، ما سكت ما دام انه يخالف الدليل، ومع ذلك ما بدع عثمان، ما بدع ابدا. جاءه وهو ولي امر في مجلسه الخاص ينصحه، ما راح يقول شفت عثمان ايش قال هذا الاسلام الى اخره كما يفعل السوري والاخوج يثيرون عاوة الامر، بل راح لعثمان في مجلسه قال: يا عثمان اراك تراك تخالف شيء امر به الرسول، الذي امر المتعة وانتهى عنها. عثمان كان له راي استحب ولم يوجب، استحب أن يعمر الناس البيت طوال السنة، فلو أنهم اعتمروا عمر التمتع لأتوا بالعمرة والحج في سفرة واحدة وتعطل البيت، وكذا رؤي عمر مثل عثمان استحباب. فحينئذ قال علي: لا، النبي أمر بالمتعة وأهل بها. هذا يدل على أن عند الخلاف لابد نرجع للدليل أيضا. نعم، كما تمار الحر المسلم مخرمة مع عبد الله بن عباس، أيغسل المحرم رأسه؟ فقال ابن عباس: سل أبا أيوب، كيف كان النبي يغسل رأسه؟ قال: فجاء ابن حنين بعد أرسله عبد الله بن عباس كما موطأ مالك إلى أبي أيوب الأنصاري وهو يغتسل بين قرنيه، فقال الإنسان كان يستره بثوب أو أمر بأن يطأطأ الثوب أخرج رأسه وغسل رأسه، فكان حق مع ابن عباس. إذا عند الاختلاف نرجح بالدليل على أن نترك مجال ولا نبدع مدى أن الأدلة تحتمل ونشدد، أما عند عدم احتمال الأدلة فالاختلاف المنهج، منهج الكلام في ولا في أهل البدع، منهج الكلام في الصفات عقيدة، فهذه لا نسهل فيها. فمن جاءنا يقول اللي يقول كلام الأمر جائز، ترى هذول العلماء مثل فركوس ومثل اسمه ذا فلان وعلان، فيسلك: لا لا، هذا مخالف المنهج. من خالف حتى في فرع اشتهر فإنه يبدع، فقد اشتهر الكلام على الأمر سرا وجوبا من باز بن عثيمين بالأدلة الشرعية. ومن جاء يتلاعب بالأدلة اليوم ويقول بل نجهر بمثالب ولي الأمر وهذا نصح له علني، فحينئذ لا يكون له مكان بيننا، فإنه من أهل البدع ولا كرامة. حينئذ على المسلم أن يلتزم هذا الحق، وأن دين الله واحد وهو التوحيد، ولا يجوز التفرق فيه، فإن التفرق فيه والبدع تؤول إلى ذهاب التوحيد. فحافظ الشيخ على التوحيد رحمة الله عليه بأي شيء؟ حافظ بأن ذكر مسألة تحريم التفرق بعدها، لكي إيش؟ لكي يحافظ على التوحيد. فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كانوا من جنس حينئذ من سيكون من جنس قوم نوح، فرقوا دينهم وعملوا بالبدع وصوروا نحتوا الأصنام، فكان أمرهم إلى الشرك، بل أشد أو طريق الشرك ما ذكره سلفنا من قبل. قال: الأهواء رديئة كلها تدعو إلى السيف. وقد جاء في كلام بعض سلفنا أيضا أن الرجل إذا انتهل بدعة خرج بها بالسيف على أمة محمد، وهذا حق، لأنه يرى أن هذه البدعة التي انتحلها دين، وحيث أنها دين عنده فلا يجوز لأحد عنده أن يقول بخلافها ولا صار كافرا. ومن هنا قالوا: الأهواء رديئة تدعو للسيف. فلا تستهين بالصوفية ولا تستهين بالإخوان بالتبالغة، فإن أمرهم إذا سكتنا عنهم ولم نحذر منهم سيؤول إلى السيف. هكذا طريق الأهواء تؤدي للتفرق في الدين، لأن كل صاحب هوى يعتقد أن شيخه مثل الخونج بنا والثانيين التبليغين الياس، يعتقد أن دين شيخه هو الحق، فسيتفرقون ويتقاتلون. لكن أهل السنة كلهم دينهم دين محمد، الصلاة المستقيم دين الصحابة، فيجتمعون ولو حصل بينهم من المنازع ما حصل فسيرجعون الاجتماع وترك الفرقة واختلاف. أسأل الله العظيم أن يميتنا على الإسلام والسنة وما كان عليه سلف الأمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وفهم سليمان فهمنا. سئل الإمام أحمد أيهما أفضل، ترى الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أو يحذر من أهل الأهواء، ترى الرجل يتكرم في الأخلاق وفي شرح الأذكار وكذا ولا يحذر من أهل الأهواء؟ قال إذا تكلم أو إذا قال ذلك فلنفسه، وإذا حذر من أهل الأهواء فله ولغيره وهو أفضل. فينبغي حينئذ أن لا يسمى التحذير من أهل الأهواء غيبة ونميمة، بل أنها نصيحة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد لما دخل عليه أحد الحمقى من أهل الورع البارد، قال تغتاب العلماء، فلان ضعيف، فلان مبتدع، فلان، قال هذه يعني يا أحمق نصيحة وليست غيبة. الشيخ ابن باز معاذ الله أن يكون مغتاب لما قال جماعة الإخوان تبدون فرق الهالكة، وقال ليتب أسامة بن لادن من طريقة الوخيمة التفجير والتكفير، وقال في المسعري والثاني لا مش اسم الفقيه، قال ليتوب يعني من طريقتهم الوخيمة اللي فرقوا فيها الأمة، يعني يتكلمون بريطانيا دول شيء، واحد قال له مسعري والثاني فقيه ثم في الأخير تنازعوا بينهم. مقصود هذا شيخنا بن باز لم يأمر التفرق في الدين، يقول فرقوا الناس فرقوا الناس، يعني بن باز فرق الناس، سبحان الله. يعني الرسول لما حذر من الخوارج فرق الناس، لما حذر منهم ابن عباس فرق الناس، ولما حذر منهم من اتبع الصحابة اليوم كالشيخ بن باز وقال جماعة الإخوان تبدأ من فرق الهالكة وسمى بعضها البدع ورد عليهم فرق الناس، خافوا الله، لا تخلطوا شعبان برمضان. هذه اسمها نصيحة وليست غيبة. من أراد أن يصادف المعاكر هو اللي يسأل العلماء سؤال عام، ما حكم الذي يغتاب العلماء ويقع في أعراضهم؟ فإذا قال العالم لا يجوز غيبة العلماء، قال يرد على الجميع. المهم على المسلم أن يتقي الله من هذه الحيل والألاعيب التي تفتك بدين الله وتجعله من الناس بعيد ليس بقريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
سؤال حضرتك.
نعم.
يقول السائل ما واجبنا اتجاه جنودنا المرابطين لحراسة العقيدة والبلاد ورجال الأمن عموما؟
نعم، أولا بهذه المناسبة أشكر السائل على تذكيرنا بالدعاء في مكة، والذي أعتقد أو أسأل الله أن يكون الدعاء في مكة مستجاب، ونعتقد إن شاء الله أن ذلك كذلك. هذا مكان مبارك، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود بينما النبي ساجد عند البيت إذ انطلق أشقى القوم يحمل سد الجزور مشيمة العناقة وهي منتنة، فوضعها بين كتف النبي فتماير القوم من الضحك، وجاءت فاطمة اللهم سيد نساء الجنة فحملته من ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم والقوم يتمايلون من الضحك، فقال اللهم عليك بقريش، فهاب القوم إذ كانوا يرون أن الدعاء في مكة مستجاب. النبي غير عقائد المشركين، فما بين أن من عقائدهم وغلوهم أن الدعاء في مكة مستجاب، فلم ينشر هذا، فبقي هذا معروفا من بعدهم ولم يغير ذلك النبي. فنسأل أن يكون الدعاء فيها مكة مستجاب. فندعو الله أولا لقادتنا ولاة أمورنا الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونوابهم من أمراء المناطق ووزراءهم في كل قطاع، ندعو لهم بأن يعز الله فيهم الإسلام والمسلمين، وأن يحفظهم درعا للتوحيد، وأن يصلح بهم شأن المسلمين في العالم كما لهم جهود يبذلون فيها أغلى ما يجدون من أموال الدولة لكي يسعفوا إخواننا في غزة بالأطعمة، وكان بعضهم نقل لبعض، عندي جارنا في جدة في مسجدي يقول ولد أختي أو أطفال ماتوا فعلا من الجوع في غزة، يشوف أمة أولاد ما عندها حليب في صدرها ولا عندها صيدلية تشيل الحليب قدامها يموت. فجاءت هذه الإغاثة من الملك سلمان ونهت عن التعرض لطائرات الإغاثة، فألقى الله المهابة في قلب العدو فأنزلت عليهم بالرشوتات أمة منها وفرحوا بها فرحا شديدا. فندعو لولاة أمرنا على عطفهم ورحمتهم بالناس، وندعو على من يطعن فيهم أن يهلكهم الله جزاء أنهم جاهدين لهذه النعمة. نعم، نعمة الأمن ونعمة العطاء والمشاريع الضخمة في الحج ورعاية الحجاج، ولا يزالون يطعنون والحج كارثة والحج مدري شلون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كلا إن الإنسان لربه لكنود، الكنود هو الجحود، يعدد الشر وينسى الخير مهما كثر ينساه. نفسية كما يعبر العام أنها خبيثة خسيسة، سبحان الله، الجحود. ذلك المرأة دخلت النار ليش؟ تنسى كل فضائل زوجها ثم تقول ما جاب الفستان الفلاني، فدخلت النار ما رأيت من خير قط. فكيف من يجحد فضائل دولة ضخمة أسعفت الحجاج بهذه المشاريع الضخمة، أسعفت الفقراء حول العالم والأماكن المنكوبة، منكوبة حتى يكون بعضهم غير مسلمين، أوكرانيا أو غير، تسعف تسعف من هنا ومن هنا، واعترف الأمة كلها بفضلها إلا هؤلاء أهل نكران الجميل كما يقال. ثم نشكر رجال أمننا في الحد الجنوبي، نحن نائمون وهم مستيقظون مستعدون بالثور. اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى الجنة بعد موتهم، وارزقهم الرزق الحسن في حياتهم، وأحسن خاتمتهم، وأصلح شأن من تركوا من عيالهم يجاهدون ويناضلون في الحد الجنوبي. ثم إخواننا الذين بأمر رئاسة الدولة رئيسا الدولة ونوابة والجند مما يقبضون على هذه الفئة والمنتوى وزارة الداخلية وزير الداخلية، فئة هذه المجرمة التي تنتهك حرمات رجال أمننا. يعني رجل أمن وش يبينك يحميك ويحمي، تجد في هذا وتتخذر تقتله، أعوذ بالله، وتفرح كما قال فرحوا ما عندهم العلم. هذا بلاء، أن يفرح بالعلم الباطل المشبه فإنه في الغالب لا يرجع. فرح بعلمه إنه بطل يعني، ويصور المشهد الله أكبر الله أكبر، وقاتل نفس مسلم. يقول نبي لزوال الكعبة أهون من مسلم يقتل حتى لو كان مقصر، لكنه يقول لا إله إلا الله، يصلي يصوم رمضان، كيف تلقى الله يوم القيامة بلا إله إلا الله وقد قتلت نفس منفوسة تذكرها وتعلنها وتعتقدها؟ نسأل الله العافية. فندعو لهم وادعو لهم يا أخوان ظهر الغيب، أنتم مستريحون وهم مستيقظون ينافعون عن أمنكم وبلادكم، فجزاهم الله خير الجزاء. نعم.
يقول السائل: كيف نرد على من يقول أنا أسمع من أهل السنة وأسمع من أهل البدع أخذ الحق من هنا، فكيف نرد عليه؟ بركة
هذا الرجل تائه مسكين. الشخص النقي السلفي المتبع للسلف يوحد السماع من أهل السنة، لا يسمع من أهل البدعة. فخطأ أن يقول أسمع تارة من أهل السنة وتارة من أهل البدعة، تارة أمشي مع أهل السنة أتباع السلف، وتارة أمشي مع الإخوانج والتبليغ السرورية وجبهة النصرة أو غيره من الخونة. خطأ. ليش؟ سئل لو زاعم هذه المسألة قال: عندنا رجل يا إمام تارة مع أهل البدعة نرى، تارة مع أهل السنة، أنا أخذ من دول وأخذ من دول، أكون كالنحلة يعني. فقال له لمثل الأوزاعي، قال: هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل. فالإمام أحمد ما قال اجلس مع الحارث مرة واجلس معي مرة، قال: لا تجالس الحارث أنه مبتدع، لأنه يلوث دينكم الجلوس مع صاحب البدعة. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث عمران بن حصير: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيفتنه لما يرى من كثرة الشبه. فأخذ أهل الحديث أصل بأن لا يسمع من صاحب البدعة ولا يتهاون مع بمجالسته، وكانوا يعرفون صاحب البدعة بأنه يجلس مع أهلها وقد أنذروا ولا يزالون يجلسون. نعم، قيل لمحمد: إني أرى إنسان من صاحب السنة يكلم صاحب بدعة، قال يمكن لا يعرف، لكن أرى أنك تنبهه مش مقالاته، فإذا استمر يمشي معه فهجره. هذه المقالات من الأمة كي يبقى الدين نقي ما يتلوث. نعم ما يتلوث هذا الدين، وذلك عيب على جمعية التراث، لأنها تارة تلقى مركز سلبي، تارة مركز تكفيري، تارة ما هو من القيام. فلذلك ننصح من يذهب إليهم أن يبين لهم الحق، وأن يكونوا كلمتهم واحدة على السنة أنقياء، ويطردوا السورية اللي معهم أو الإخوانج. نعم.
السؤال الأخير حفظكم الله، يقول السائل: اختلفت مع زوجتي وقلت لها لو خرجت من البيت أنت طالق، علما بأنني كنت غضبان ولا أعرف ما قلت بالضبط.
من طلق وهو غضبان ولو تعليقا أو تنجيزا، نقول كلام عام، ولا مأمور أنت يا أخي أن تذهب لجمعية المودة وتعرض أنت وزوجتك المسألة ويرفعون المفتي العام، لكن تكلم على أصول في الطلاق. الشخص الغضبان ولا كل غاضب بوزن فاعل، بل غضبان على صيغة مبالغة، ممتلئ غضب. جاء في حديث خرجه أبو داود في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. قال إمام أحمد: هو اللي يغلق على ذهنه فلا يدري ما يقول، يعني حتى ألحق به شيخنا بن باز يدري ما يقول لكن من الغضب ما يستطيع يملك نفسه، فقال لا يقع الطلاق. فلا يقع الطلاق تنجيزا من كثر الغضب، قال والله لو خرجت أنت طالق وخرجت، فإن هذا غضب لا يمسك تمس فيه، أو نجس قال أنت طالق، فإن هذا يمين غضبان أو تنجيزة لا يقعان. ألم ترى أن عثمان عفان قال لا يقع طلاق السكران، وابن الجوزي قال للعقل سكرتان: سكرة طرب بالخمر، سكرة غضب باشتداد حتى يغلق على الذهن، فكلاهما سيان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم، وعفوا الدرس القادم نظرا لارتباطنا ببرنامج صنعته صيفي في منطقة أبها والباحة، فنعتذر الأسبوع القادم، لكن ننبه أن يوم 15 يوم الأحد ليلا، يعني 15 محرم، سيكون اجتماع في مسجد اثنين في جدة لدورة مكثفة، يعني من نحو ساعة ونصف فقط، تدرس فيها كل الأحكام الممكنة للمؤذنين، فنرحب بكم لتشاركونا فيها. نسأل الله ينفع بها بعد صلاة العشاء في جامعة اثنين بجدة يوم الأحد 15 محرم، فنسأل الله أن ينفعنا بها ويجعلها خالصة لوجهه، وأن يشكر لمؤذنينا في البلد هنا الذين لولا الله ثم سماع أذانهم لما عرفنا أوقات الصلاة وجئنا إليها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة اللهم راحة لنا من كل شر. ونراكم إن شاء الله ليس الأسبوع القادم، لأن عندنا البرنامج الصيفي في هذا الأسبوع الذي بعده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إياكم الله.